السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم، أعاد الله الذكرى علينا وعليكم كأفضل ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم. يا رب العالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أين أبدأ وبما أبدأ وما عساني به أنهي المطاف؟ أمر أضعه بين أيديكم، فقليل من الصمت والتوجه رغبة في الاستفادة من المناسبة، ربما يشكل العون الأول لأن نصل إلى ما نصب إليه. قرابة ربع قرن من الزمن هي المسافة التي قضاها النبي الأعظم بين وجدان الأمة، تحرك في عالم شهودها بدءا بمكة وانتهاء بطيبة وما فيما بين الموقعين مواقع تعددت. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو العظيم في شخصيته، فما عرفت البشرية من لدن آدم حتى ينتهي الأمر بآخر إنسان على وجه الأرض إلا وكانت العظمة والكمال متجسد في شخص النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه العظمة الذاتية صاحبته في عالم الأنوار وتحركت معه في عالم الذر ووجدت تجسيدها في عالم المادة، تمازج بين عوالم ثلاثة في كل واحد منها مظهر عظمة. الخلاصة هي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الرسالة التي جاء بها هي أيضا في منتهى صور العظمة، تقدمه أنبياء ورسل، لكن الرسالات التي تقدمت ناهيك عن النبوءات ما كانت لتتكفل بحاجة الإنسان من يومه الأول إلى نهاية مطافه، غير أن هذه الرسالة الخاتمة فيها من عناصر التكامل والقدرة المرنة ذات الطابع الحركي في أكثر من اتجاه واتجاه، كان بمقدورها أن تساير حركة البشر في مسارب الرقي. الرسالة يقدمها لنا القرآن الكريم من جانب، وتستعرضها لنا العترة الطاهرة من جوانب عدة. من حاول أن يقرأ الرسالة متكئا على الجانب الأول سيقرأ مشروعا شللا، أما الذي يحاول أن يزاوج بين المسارين فبمقدوره أن يستكشف مجموعة من المواطن المدللة على عظمة الرسالة، وبالنتيجة أولا إلى عظمة المرسل. الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها من الآثار الشيء الكثير. نعم، الناس يتباينون فيما بينهم ويختلفون من حيث القدرة على الخلوص بالنتائج على أساس من المقدمات التي يرتبونها، وهذه المقدمات لا تتم للإنسان ما لم يكن قد أشبع نهما في ذاته في مساحة القراءة. من هنا أقول علينا أيها الأحبة أن نتخذ لنا صديقا لنملأ به الكثير من مساحات الفراغ التي تحيط بنا. هذا الصديق الذي كان على علاقة شديدة مع الكثير من أبناء الجيل الذين عايشناهم بات يحن إلى تلك العلاقات، ولكن على نحو المثيل، في جيل خلف جيل تقضى. اليوم نسمع الكثير وربما نرى الأكثر، يحضر السمع المادي والباصرة المادية، ولكن الباصرة تتعطل في الكثير من الأحايين، لا لشيء إلا لأننا لم نهيئ لها أسباب الحركة. والحركة عندما لا تكون مرتبة المقدمات لا تصل بنا إلى نتيجة، ولا يتأتى لها ذلك الترتيب إلا بناء على القراءة الممنهجة التي ينخرط فيها الشاب الرسالي بغية الوصول إلى ما هو المرجو. لذلك لا نستغرب عندما تكون المفردة الأولى المستهلكة في الكتاب المقدس الكريم القرآن العظيم هي عبارة اقرأ. اقرأ نقرأها بمادتها، أي التشكل الحرفي، بمادتها أي الحروف، وبهيئتها أي الصورة الدالة على ذلك المركب. أيها الأحبة، من فك النبي يردد هذه الآية على أسماع من كان قريبا منه أو ممن يمكن أن يصل إليه القول ولو على نحو الواسطة، وحيث أننا لم نمتع بشرف النظر إلى وجهه الأنور الأقدس، لكنه خلف الواسطة فيما بيننا وبينه، ألا وهي القرآن الكريم. هذه الرسالة لها آثارها، فهل تلمسنا أيها الأحبة هذه الآثار؟ أين تكمن ولماذا وما يمكن أن يستفاد منها؟ الأثر الأول أو البعد الأول شمولية الرسالة الخاتمة التي جاء بها الحبيب المصطفى محمد وهذه الشمولية تقطع الطريق على الكثيرين ممن يتصيدون في الماء العكر، ممن تلوثت ثقافاتهم جراء ركوبهم مسيرة التغيير والتحديث لا عن منهجية ووعي ودقة وحذر في نفس الوقت. أما أولئك الذين حدثوا من آلياتهم وتنوروا بزاد طيب قدم إليهم من أعلام فكر، فهم الأمناء على حركة التغيير في قراءة النص، والتي نحن اليوم في مسيس الحاجة إليها أيها الأحبة. الرسالة الشاملة فيها تبيان كل شيء، فيها التأصيل العقدي، وفيها التأصيل الاستنباطي، وفيها التأصيل السلوكي، وهذه الأصول هي التي يحتاجها الإنسان بمسيرته المتاحة له زمنا على وجه هذا الكوكب. فإذا سلمت عقائد الناس وصحت عباداته وطاب سلوكه فاز بما هو المؤمل، رضوان من الله أكبر. الأمر الثاني أو المورد الثاني أو الأثر الثاني، ما شئت فحدث، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. تعهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ببناء الأمة الراشدة التي تتحمل المسؤولية في المضي قدما بالرسالة إلى أبعد المسافات في أوساط الأمم من حولها. الذين عاشوا النبي الأعظم من صحابة أو من تابعين عاشوا الصحابة أو ممن عاشوه ولم يلتقوا به، هم يمثلون العينة الأولى المعنية بخطاب الرسول، والكل معني بخطابه. أولئك أيضا تمايزوا فيما بينهم، هنالك شذرات تحسب ولا يقاس عليها لأنها تفردت في قراءتها، كانت تحمل أذنا واعية لما يصدر من النبي الحبيب المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم.
سلمان حصر وأبو ذر أبو ذر حصر والمقداد كذلك وكوكب. ومنهم من استطاع أن ينتزع الهوية على نحو الإضافة، لكنها لا تعدو مساحة الإضافة اللفظية، لأن المعنى لم يضمن ذلك البناء، أي البناء الإضافي. هم صحابة رسول، ولكن ثمة قراءة تقول أن ما يستفاد من هذه الكلمة يفترق إلى أكثر من قراءة وقراءة. بالنتيجة هم خوطبوا منهم من أخفق، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. لم يخاطب بها اليهود ولا النصارى، وإنما خوطب بها أهل القرن الأول، الجماعة الذين عاشوا الرسول وجها لوجه وسمعوا منه، بل وتحركوا في الكثير من المواطن التي تحرك الرسول في اتجاهها. الأمة الراشدة، نحن الأمة الراشدة التي أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والآل أن نكون. من هنا حق علينا أن نفتش عن أسمائنا في ضمن دائرة هذه المفردة الرشد، حتى يصح الإضافة على نحو المعنى لللفظ، كي لا نقع فيما وقع فيه من تقدم وتسبب في تأخير عجلة التاريخ الإسلامي. المسؤولية في أن نغادر المكان والزمان ونتحرك مع المعتقد، وأن نتحرك مع الرسالة في جوهرها. من الأمور المأسوف لها أننا نبقي أنفسنا رهين قيد مكاني، ليس لدينا الاستعداد في أن نغادر دويرة الأهل والأصحاب، وإن كان في مغادرة هذه الدويرة الكثير من أسباب النجاح، وعلى كافة الأصعدة، على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعرفي وعلى الصعيد الديني. في الحديث القدسي: إني جعلت العلم في الغربة والناس يطلبونه في الوطن ولم يجدوه قط. من يبحث عن الكمال والرشد، من يبحث عن الارتقاء، عليه أن يلغي براثن هذا القيد، عليه أن لا يقنع بالموقع الذي هو فيه. العلم الذي يوصلنا إلى الوظيفة آلي صرف، قد لا يسهم كثيرا في رشد الأمة إلا في بعدها المادي، لكن العلوم في الدراسات العليا وما يصاحبها من روافد والذي يجعل من الأمة أمة راشدة تناط بها المسؤوليات وتلقى على عاتقها. مما خلفه النبي من الآثار بناء دولة إسلامية واعدة على أساس من الكيان السياسي المستقل والنظام الديني المرن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحاول أن يفرض سيطرة على أساس من ضرب السيف، كما يتصور البعض، وإنما هو الذي جاء بالشرعة السمحة، الذي جاء بالمبادئ المرنة، الذي ثبت وأسس لقيم ومبادئ تتماشى مع آحاد البشر. أيها الأحبة، إنما أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وليد جهد وعند. الجهد لم يكن جهدا شخصيا فقط، وإنما كان الجهد يعني جهد أمة. الذين آمنوا بالنبي لم يبخلوا بشيء، الذين صدقوا هم الذين آزروه، وما كان من تخلف عن الركب يشكل عائقا يذكر إلا في اللحظات الأخيرة من عمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اختصرت المسافات واختزلت بمفردة واحدة ليتها لم تصدر. البعض يحاول أن يقدم لنا اليوم الدين على أساس من طقوس تنظم حال الإنسان وعالم الرفعة، لكن أيها الأحبة هذا جانب. النبي كان أعبد الناس. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا هو الأمر الأول الذي يدلل على أن العبادة كانت تساير حركة النبي، لكن لم تلغي من الجانب الآخر من المشهد، ألا وهو إقامة الكيان. أصلا لولا الكيان الذي قام به النبي في بعده السياسي والتنظيمي لما وصلت إلينا عبادة، ولما استطعنا أيها الأحبة أن نتعاطاها كما أرادت لها السماء وكما بينها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تفضل شيخنا شيخ ياسين، تفضل. الرسالة أمنت لحفظها قيادة معصومة، ومتى من فكت عن قيادتها ذهبت أدراج رياح. ولو أن الأمة تعاطت مع هذا الجانب الهام والركن الأصيل في مؤسسة الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول الأعظم، فكان واقع الأمة اليوم يختلف كثيرا عما هي عليه فعلا. القيادة المعصومة تمثل الامتداد الطبيعي لخط الأنبياء والرسل، وهي حصرا في علي وآل علي. حقيقة هذا الأمر قد لا تتضح لنا جليا، لأننا لا نسلم في الكثير من الأحايين إلا ما يقع تحت طائلة الحس، وحيث أن القيادة المعصومة لا يمكن أن نضع يدنا عليها حسا، وإنما من خلال آثار مدللة على وجودها كتلك الآثار المدللة على وجود الله جلت قدرته. الله سبحانه وتعالى لا ندركه بحس، وحيث أن الغيب للخلف الغائب المغيب أيضا تخضع لهذا الناموس لأنها مضافة إلى مطلق، فحينئذ لا تحس بآلة حسية. فإنما نتلمسها من خلال آثار. يا غائبا لم تغب عنا عنايته كالشمس كللها داج من السحب. الشمس وإن تلبدت السماء بالغيوم إلا أن عطاءها مددها يبقى على الأرض واضحا وبينا، وإن حجبت الرؤيا عنها حفاظا على وقتكم الثمين. واختصارا أقول، أليس من الحق اليوم أيها الشباب الرسالي الطليعي المؤمن الموعود والمنتظر أن نسأل من أنفسنا ونقول: هل حفظنا الأمانة كما أريد لها أن تحفظ؟ عندما يقول الرسول: الله خليفتي عليكم، هل حفظنا هذه الوصية؟ متى قال الرسول: الله خليفتي عليكم؟ عندما قال: إني مخلف فيكم. فهل حفظنا القرآن كما ينبغي؟ أما زال القرآن لا يحظى بنصيب إلا على كرسي الدراسة في المدرسة أو في محفل التأبين عند فقد عزيز، أو عندما يرغب الواحد منا في الاستخارة من شيخ من مشايخنا أيدهم الله، أو يعلق تميمة على صدر طفل قد لا نراعي جانب الطهارة في ذلك. أما الجانب الثاني وهي العترة، فلنسأل من أنفسنا هل حفظناها كما ينبغي، وهي الوديعة. إذا كنا نستطيع أن نقول بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي محضر الخلف الباقي من آل محمد عندما يؤذن له بالظهور أننا فعلا حفظنا الأمانة، فلنسأل من أنفسنا: هل أدينا التكاليف الشرعية كما أرادها الله سبحانه وتعالى وأوصلها إلينا النبي ثم الإمام المعصوم ثم حفظة الدين ما يتمثل في المرجعيات العظمى في وسط الطائفة؟ لنسأل. إذا استطعنا أن ندعي هذا الشيء نحن أيضا ممن حفظ الأمانة، وإلا فعلينا أن نراجع الحسابات. ثم لنسأل من أنفسنا: هل نمتلك جميعا القدرة على نقد الذات من أجل تصحيح المسير أو المسار، أم أننا أعجز من ذلك بكثير؟ أيها الأحبة، في الجانب السلوكي اليومي، في سلوكنا مع أنفسنا، مع عوائلنا، مع المجتمع من حولنا، مع ألوان الطيف المتعدد من حولنا، لنسأل عن التعامل كما ينبغي. ثم إذا كانت الإجابة بلا، فهل بمقدورنا أن نرجع إلى الوراء قليلا لنعد العدة في سبيل أن نصحح القادم من الأيام؟ أيها الأحبة، كل يوم يتقضى من أعمارنا يقربنا من حقيقتين: الحقيقة الأولى عالم القبر، بوابة الدنيا على عالم الآخرة، والحقيقة الثانية أن نقف وجها لوجه في قبالة أنوار الخلف الباقي من آل محمد. أن نكون عليه. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأشكر اللجنة الموقرة القائمة على هذا الحفل الكريم المبارك، إتاحتها الفرصة لي وأنا الأقل بضاعة والأقل مما تقدم به المقدم لبدء الحفل. ما أنا إلا خادم صغير. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه العمل وأن تشمله الشفاعة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.